بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله، فهو أهل الحمد وأهل الشكر جل وعلا وتقدس على ما من وتفضل لإقامة مثل هذا اللقاء ضمن هذا المشروع المبارك فيما يتعلق بالأمن الفكري، وأسأل الله تعالى أن يبارك في مخرجاته وأن يجزي القائمين عليه خير الجزاء. ولا شك بأن الحديث حول هذه القضية يعد من أهم ما ينبغي الحديث فيه، وذلك لأهميته، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تركنا سدى ولا أهملنا في مثل هذه القضية، بل لم يتركنا فيما هو أقل من هذا، فكيف بمثل هذه القضية التي فيها مقاصد عليا لهذه الأمة المحمدية. إخواني وأخواتي، لا يخفاكم بأن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في وقت الاحتياج غوثا، وفي إبان الاستمطار غيثا. بعثه في فترة من الزمن ذهبت فيه كثير من القيم، وانمحت آثار النبوة ورسوم العلم. بعثه جل وعلا والناس يعيشون فوضى في مجالات متعددة، في مجال الدين وفي مجال الدنيا. وقد سجل كتاب ربنا جل وعلا هذه المنة العظيمة التي امتن بها سبحانه وتعالى على هذه الأمة بقوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته. هذه الآية بيّن الله جل وعلا فيها أنه امتن بنعمتين عظيمتين على هذه الأمة: الأولى نعمة دينية، والثانية نعمة دنيوية. أما النعمة الدينية فالله تعالى أنقذهم من الشرك والكفر بعدما كانوا على شفا سقوط في هذا الأمر، والثانية الاعتصام، وذلك بما من عليهم به من هذا الاجتماع وهذا الائتلاف، من هذا الاجتماع ومن هذا الائتلاف. ولذلك بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام بكلمة التوحيد فتوحدت كلمة الناس، بعثه بكلمة التوحيد فتوحدت كلمة الناس. ولذلك قال جل وعلا ممتنا على نبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لنا أن نتخيل قبائل العرب وعشائر العرب وما بينها من الاحتراب والاقتتال، وما بينها من الاشتجار، وما بينها من الخصومات والثارات. جمعهم الله عز وجل على قلب رجل واحد، وهذه منة عظيمة، من أعظم المنن ومن أجل النعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء بتحقيق مقاصد الخلق الخمسة، ومقاصد الخلق الخمسة هذه المعروفة في جميع الملل والمتعارف عليها في الأواخر والأول هي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ النفس. هذه متفق عليها بين جميع الملل ومتعارف عليها عند جميع البشر، لأن حياة الناس لا يمكن أن تقوم إلا بتحقيق هذه الخمس التي أطلق عليها العلماء الضروريات، الضروريات الخمس. والمتأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد هذا ظاهرا، أتى بتحقيق هذه الضروريات الخمس، ونصوص القرآن ونصوص السنة مليئة بمثل هذا الأمر. نحن حديثنا في هذا اللقاء المبارك فيما يتعلق بحفظ هيبة الدولة الذي من خلاله فعلا يتحقق الأمن الفكري. لما نرجع إلى حياة يعني النبي عليه الصلاة والسلام في مكة مثلا، لم يكن هناك دولة، وإنما كان الناس متوزعون متفرقون مشرذمون. ثم إن الله عز وجل مكن لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة، مكن له بإقامة الدولة، الدولة التي تسوس الناس وتقود الناس، الدولة المشتملة على أرض والمشتملة على شعب والمشتملة على حاكم يقود الناس، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذه هي الدولة. إذا أردنا أن نصف الدولة أو أن نحد الدولة، الدولة هي المشتملة على هذه الأشياء، والحاكم هو الذي يعني ينفذ الحكم ويسوس الناس بالنظام وبالقانون. ولأجل هذا نجد الفرق الكبير بين حياة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وبين حياته في المدينة. حياته في مكة كانت قائمة على الخوف والحذر، الله عز وجل أمرهم بالصبر ونهاهم عن القتال، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ثم لما توطدت الدولة جاء الأمر من الله عز وجل، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. خلاص توطدت الدولة. ولذلك سعى النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يتصرف على الأمة بأربعة مناصب، كما أنه يتصرف على الأمة بمنصب النبوة والرسالة والدعوة، كذلك هو يتصرف على الأمة بمنصب الإمامة العظمى، ويتصرف على الأمة أيضا بمنصب القضاء، ويتصرف على الأمة أيضا بمنصب الفتية صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو قاد الأمة وساسها صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الدولة متى ما إن كان لها هيبة تحققت الضروريات الخمس هذه، متى ما كان للدولة الهيبة تحققت الضروريات الخمس. وأما إذا كانت الدولة مهلهلة ضعيفة عرجاء مثلا، فلا يمكن أبدا أن تتحقق الضروريات الخمس، أو قد يتحقق بعضها ويفوت البعض الآخر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية بقاء الدولة قوية، وأيضا ليس لا يتسلل إليها شيء من الضعف. وهذا باستقراء نصوص القرآن والسنة نجد بأن الشريعة دعت إلى جعل الدولة مهابة الجانب، جعل الدولة مهابة الجانب. طبعا المستقرئ للتاريخ المستنطق للواقع يعني يظهر هذا جليا، وإن كان هذا يدرك بمقدمات العقول ولا يحتاج إلى اجتهاد ولا يحتاج إلى إعمال فكر في التفريق بين الدولة القوية وبين الدولة الضعيف. الدولة القوية محترمة في الداخل والخارج، الدولة القوية تحافظ على ضروريات الخلق الخمسة، أما الدولة المهترئة الضعيفة المهلهلة التي فقدت الهيبة، فقدت الهيبة، فإنها بالمجزوم المحقق الذي لا يحتاج إلى برهان أنها في واقع الأمر لا تستطيع حماية الشعب ولا توفير الضروريات بأكملها أو بعضها، ولن تكون محل احترام في العالم الخارجي. لا يمكن لأحد أن يعني يحترم هذه الدولة الضعيفة التي سلبت الهيبة وسلبت المكان. لما نأتي إلى النصوص الشرعية ونحن في هذا السياق بطبيعة الحال، نجد بأن هيبة الدولة ليست هي مجرد شعار يرفع أو كلمة هكذا تطلق في الهواء أو تنظير فقط في قضية هيبة الدولة. هيبة الدولة لها واقع، برنامج، اعتقاد، سلوك معين، هذا الذي جاءت به نصوص القرآن والسنة. ولذلك أول خطوة من خطوات هيبة الدولة بمعنى جعل الدولة مهابة الجانب ما يتعلق بقضية طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مقرر وأصل مقرر عند أهل السنة والجماعة، وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ونصوص القرآن والسنة متضافرة متحدة في التأكيد على هذا الأصل، بل الإجماع منعقد على وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا، كثيرة جدا في الأمر بطاعة ولاة الأمور. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. والإمام مسلم رحمة الله عليه جمع الأحاديث المتعلقة بالسمع والطاعة في كتابه الصحيح، جمعها كما هو منهجه الذي يختلف عن البخاري في قضية جمع الأحاديث في المكان الواحد. وهذه عقيدة متقررة عليها الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، النعمان بن ثابت، ومالك بن أنس الأصبحي، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل الشيباني. كل هؤلاء أجمعوا على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور، لأن الله تعالى أمر بذلك، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. وهذا هو العمود الفقري في واقع الأمر لقضية هيبة الدولة. ولذلك نص أهل العلم على السمع والطاعة حتى ولو كان الإمام فاسقا فاجرا ظالما. في العقيدة الطحاوية المتفق عليها بين الأئمة الأربعة، بين أصحاب المذاهب، قال: ونرى الحج والجهاد ماضيان خلف أئمة المسلمين برهم وفاجرهم. لأن كان من أصول أهل الجاهلية عدم السمع والطاعة. ولذلك نجد مثلا لما نرجع إلى ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، نجد العرب أمة تعيش في ذيل الأمم، أمة متشرذمة، متوزعة، متفرقة، كل قرية فيها أمير المؤمنين ومنبر إن صح التعبير. لماذا؟ لأن عندهم هذا الانفلات، عندهم هذا التمرد، عندهم عدم الطاعة. ولذلك تجد القبيلة الواحدة تتوزع وتنشطر على نفسها، وبسبب هذا الاعتقاد فهم يرون الطاعة، السمع والطاعة، نوع ذلة وجبن وخور. فلديهم هذه النفس الملتهبة الثائرة على الولاة، فروضها النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأوامر، روضها النبي عليه الصلاة والسلام. الأوس والخزرج أبناء عمومة، يعني لما ننظر في تاريخهم أبناء عمومة، انشطروا على أنفسهم وتوزعوا إلى قبيلتين الأوس والخزرج، وحصل فيهم من الاحتراب والاقتتال الأمر الذي يكاد يضج له ما بين السماء والأرض، حتى قطفت رؤوس زعمائهم وكانوا يعني يقلبون وجوههم في السماء ينتظرون الفرج، فأتاهم الله بالفرج على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك سموا الأنصار، اجتمعوا فسموا الأنصار. وهذا يدلنا على عظم وقيمة مسألة ولاة الأمر ووجوب طاعة ولاة الأمر، الذي يمثل العمود الفقري في مسألة هيبة الدولة، هيبة الدولة. ولما نقرأ في التاريخ نجد بأن السمع والطاعة وقوة السلطان هذه سبب من أسباب تحقيق الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال. ووجد في تاريخ المسلمين بعض يعني الخلفاء الأقوياء الذين كانوا يتحدثون, طبعا لما نقرأ بأن الناس كانوا في مأمن لدرجة أن الوالي يقول ما يضيع حبل إلا ويأتي عندي, فكان الناس ينامون وأبواب بيوتهم مفتوحة. لماذا؟ لأن الدولة لها هيبة ولها سلطان, يعني بدل ما يقيم حد السرقة بقطع الكف لا يقطع العنق, وهذا طبعا مخالف للشريعة, لكن هي هيبة, هي هيبة. والمقصود بأن أهم ما ينبغي الانتباه إليه هي مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله سبحانه وتعالى, وقد أكدت على ذلك نصوص القرآن والسنة, بل انعقد الإجماع, انعقد الإجماع على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور, وهذا أهم ما ينبغي التنبيه عليه. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية نواب الإمام, فيجب على الناس جميعا أيضا أن يحترموا نواب الحاكم, نواب الإمام اللي الآن يمثلون طبعا الوزراء, يمثلون مثلا المسؤولين الذين يستمدون السلطة والقوة من, من, من الحاكم, هؤلاء أيضا لهم الاحترام ولهم التقدير. ولا يعني أنا حينما أقول هذا الكلام مجاملة لأحد أو مثلا يعني أمر آخر, لا, هذا دين وشرع, هذا دين وشرع, وأيضا لا يعني ذلك المتابعة والطاعة على معصية الله عز وجل. فالمتقرر في كتاب الله وفي سنة رسول الله أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, ولذلك قال جل وعلا ولا يعصينك في معروف, النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة بالمعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حتى قضية المعصية لو أمر الإنسان بمعصية لا يسمع ولا يطيع في هذه المعصية ولا يعني ينزع يدا من طاعة, لأن الخوارج فهموا بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن طاعة الولاة في معصية الله هو نزع اليد من الطاعة مطلقا ونقض البيعة مطلقا, وهذا فهم مغلوط أدى إلى كوارث, بل أنزلت صواعق الهلاك على أهل الإسلام منذ مقتل عثمان رضي الله عنه وإلى اليوم, والأمة ليست في عافية في واقع الأمر لمن تأمل ذلك واستقرأ ذلك. ولذلك نواب الإمام أيضا هم يستمدون قوة الهيبة من هيبة الإمام, وإضعاف ولاة إضعاف نواب الإمام وذلك بالطعن بهم وثلبهم والتنقص منهم لا شك بأن هذا يوهن قوة الإمام الأعظم الذي يطلق عليه الفقهاء الإمام الأعظم, وهذا مصطلح طبعا لا مشاحة فيه, الإمام أي لقب تلقب به فالأمر في هذا واسع, خليفة, أمير المؤمنين, ملك, رئيس, أمير, شيخ, كذا, هؤلاء كلهم أئمة يجب بذل السمع والطاعة لهم. نلحظ في كما جاء عند مسلم يعني ما يفيد هذا المعنى, وهي أنه من المهم جدا توقير هؤلاء وعدم الطعن فيهم وثلبهم والحديث مثلا عن مثالبهم, وهذا لا يعني عدم النصيحة. الإمام الأكبر وهو الإمام الأكبر يجب لمن لديه القدرة أن يقدم له النصيحة بالسر وبشكل خاص مع القدرة والاستطاعة, لأن الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة كما عند مسلم قال الدين النصيحة, قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته, ولكن النصيحة تكون سرا لا علانية, ولذلك في حديث عبد الرحمن بن غن قال من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علاني وليأخذ بيده ولينصحه سرا, فإن قبل فقد نصح, وإلا قد أدى الذي عليه, قد أدى الذي عليه. بعض الناس سبحان الله العظيم الذي قد يكون يعني بعض تصرفاته إنما هي صدى وتردد لما استقر وسكن في قلبه من يعني قراءة مغلوطة مثلا ويمارسها واقعيا, هو لا يرضى على نفسه أن ينصح علانية, لو قام علانية قام شخص علانية فنصحه لا يرضى ذلك. طيب لماذا ترضاها على الإمام الذي ينبغي أن تبقى هيبته ومكانته في قلوب الناس؟ أعود إلى ذكر مسألة عدم الطعن في نواب الإمام عند مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه في غزوة مؤتة, طبعا جاء مدد من اليمن, جاء مدد من اليمن. وحصل طبعا القصة طويلة بالمناسبة، لم يكن هذا المدد شيء من يعني كانوا فقراء، وحصل بأن عوف بن مالك ذبح لهم بعيرا وأخذوا جلده وصنعوا منه يعني الدرع أو شيء من هذا القبيل. على العموم مر رومي أشقر على فرس مذهب، فقام المدد هؤلاء، اختبأ له واحد فضرب عراقي بالفرس فسقط وأخذ سلبه، فقام خالد بن الوليد فأخذ السلب من هذا الفارس أو من المدد. تعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من قتل قتيلا فله سلبه، وهل هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بمنصب الإمامة أو بمنصب الفتية كما ذكر القرافي وغيره ذلك. المقصود بأن خالد أخذ السلب وقال بأن لا يستحق هذا القاتل لهذا الرومي، لا يستحق السلب. فقام عوف بن مالك يجادل عن هذا المدد من اليمن، يجادل عنه ويقول أعطيه حقه، وكان خالد هو الأمير. فقال رد عليه خالد بن الوليد ردا قويا، ثم قال يعني مثل ما نقول احنا بالعامية أوريك، يعني ينتظر علي الموعد عمر بن الخطاب. فلما وصلوا إلى عمر بن الخطاب تبين بأن خالد أخطأ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه. فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام خالدا أن يرد السلب إلى اليمني المدد، مر خالد فغمزه من عوف بن مالك، قال أرأيت ما قلت لك يعني أنا بوريك بأخذ الحق منك أخذ للمدد. فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ماذا قال لك، ماذا قلت له؟ قلت يا رسول الله كذا وكذا، يعني عفوا اي نعم نحن قلنا الموعد عمر، استغفر الله، الحديث حديث مسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أخطأت، قال الموعد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام حصل هذا الموقف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع عوف قال ماذا قلت له؟ قال قلت كذا وكذا، فأمره أن يرد السلب إلى خالد وقال ألا أنتم تاركوا لي أمرائي أو ولاتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر حكم لمن؟ لعوف بن مالك أن يرد له السلب ليعطي المدد. ثم لما سمع كلمة، هذه الكلمة تضعف هيبة الأمير، تضعف هيبة القائد، رجع النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بأن يرد هذا لخالد، وهذه سياسة شرعية كما يعني يفهم ذلك طلاب العلم، سياسة شرعية. والسبب أنه حصل نوع كلام فيه توهين من نواب الإمام، قادة الجيش أو الأمراء أو الولاة أو غير ذلك. وهذه مسألة يا أخواني بارك الله في الجميع، مسألة من أهم المسائل يغفل عنها كثير من الناس، ولذلك بعض الناس جعل يعني الكلام في أعراض المسؤولين أو شيء من هذا القبيل مباح ومتاح أيضا، وهذا في واقع الأمر يقود إلى إضعاف رأس الدولة. رأس الدولة من لديه نصيحة فليبذلها، فإن قبل منه أدى الذي عليه، قبل منه فالحمد لله، وإن لم يقبل منه فقد أدى الذي عليه، أدى الذي عليه. وهذا أصل من أهم الأصول التي تقود إلى بقاء الدولة مهابة الجانب. الأمر الثالث ما يتعلق بقضية احترام العلماء. العلماء يمثلون يعني قاعدة من أهم القواعد في مسألة هيبة الدولة، ذلك أن هذه الأمة أمة الإسلام، ومرجعها كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء قرروا وجوب طاعة الأمراء والعلماء، لأن في طاعة هذين الجنسين، في طاعتهم صلاح الدين والدنيا. ولذلك في أحد أوجه التفسير في قول الله تعالى وأولي الأمر منكم قالوا العلماء، والقول الآخر قالوا العلماء والأمراء، العلماء والأمراء. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود بأولي الأمر هم الأمراء تحديدا، لكن كثير من أهل العلم قالوا بأنهم الأمراء والعلماء لأن بهم صلاح الدين وصلاح الدنيا. العلماء هذه الأمة طبعا ليس فيها نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وخاتم النبيين يقول عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، والعلماء في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل، العلماء في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء خير معين على بقاء الدولة مهابة، وذلك لأن العلماء ينظرون بنور الله عز وجل، العلماء الربانيين ينظرون بنور الله سبحانه وتعالى، ولذلك يرجعون إلى الكتاب وإلى السنة. والعلماء يحتاجهم الناس في الشدة وفي الرخاء، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، ذلك أن العلماء كما ذكرت فضلهم الله عز وجل وميزهم. قال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يقول جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والآيات في فضل العلماء ومكانة العلماء والأحاديث أعتقد لا تخفى على من في هذا المكان من أهل العلم وطلاب العلم، لكن هذا أصل من الأصول. ولذلك العلماء سبحان الله العظيم كما ذكر بعض السلف بأنهم أبصر الناس في الفتن إذا أقبلت، ولذلك ما يعرف الفتن إذا أقبلت إلا العلماء، وإذا أدبرت استوى الناس في معرفتها. والمستقرئ للتاريخ يجد بأن كلام العلماء في الفتن ثقيل مع الناس، ما قليل من يقبل كلام العلماء. لماذا؟ لأن فيه نضوج، والناس في الفتن يستخفون، يعني يستخفهم الآخرون. فتنة ابن الأشعث، عبد الرحمن ابن الأشعث، ثبت فيها العلماء كانوا يحذرون وكأنهم يرون مصارع القوم، ومع ذلك يعني سقط في هذه الفتنة خلق كثير، لكن نجى الله عز وجل منها العلماء. فتنة الحرة اللي في المدينة، كان عبد الله بن عمر وجمع من الصحابة يحذرون من الخروج على يزيد على ما عنده، لأنهم ينظرون بنور الله عز وجل، لكن لما عصاهم الناس يعني حصل ما حصل من المقتلة والمجزرة والاستباحة التي حصلت في المدينة. المقصود أنا لا أريد أن أضرب يعني الأمثلة، وإنما أشير إلى أهمية العلماء في مسألة هيبة الدولة وتحقيق الأمن الفكري. العلماء هم المرجع، ولذلك الله عز وجل قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. العلوم على قسمين، علوم تدرك بمقدمات العقول لا تحتاج إلى أعمال فكر، السماء فوقنا، الأرض تحتنا، الصيف حار، الشتاء بارد، ما يحتاج إلى يعني علم. لكن هناك علوم تحتاج إلى استنباط، وهذه عند أهل العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك المتأمل في التاريخ السحيق وفي الواقع المعاش يجد بأن العلماء لهم دور كبير جدا في تقوية الدولة وجعلها مهابة الجانب، جعلها مهابة الجانب. ولذلك اعتنى الخلفاء منذ قديم الزمان بالعلماء وبيعني العلم، وذلك لأن لا يمكن أبدا أن تنفك هذه الأمة عن العلماء، ما يمكن أبدا. يعني الانفكاك عن العلماء هي في واقع الأمر مسمار في نعش الأمة إن هي فعلا تخلت عن ذلك. والمقصود بأن العلماء لهم دور كبير في قضية هيبة الدولة، بالرجوع إليهم، بسؤالهم، بأخذ المشورة منهم، وهذا من أهم ما ينبغي فهمه. الأمر الآخر من الأصول ما يعني ذكره العلماء من حرمة الافتيات على ولي الأمر أو على الدولة عموما. الافتيات ما هو؟ الافتيات المخالفة، أنك تخالف ولي الأمر فيما قرره أو فيما أمر به. ولذلك يجب السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولنا أن نتخيل بأن دولة يفتات أهلها على نظامها، ماذا تكون؟ لا يمكن أبدا أن يتصور أن يطلق عليها دولة، وإنما هي مجرد يعني أرض مستباحة، كل يصنع ما يشاء ويعمل ما ما يهوى، وهذا لا شك بأنه مما حرمته الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بأمر من الله عز وجل يعني وجوب السمع والطاعة، وأيضا هذا ترجمه الصحابة ترجمة عملية واقعية من خلال أعمالهم وتصرفاتهم ومن خلال سلوكياتهم. خالد بن الوليد سبحان الله كان فيه شبه من عمر بن الخطاب بالطول والجسامة وأيضا الشكل. لما عزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد في القصة المشهورة اللي ولى أبو عبيدة، وقصة مشهورة يعني، ماذا كان من خالد بن الوليد؟ السمع والطاعة. ففي الليل مر عمر بأحد الصحابة في الليل ما عرفه، وظن بأن عمر هو خالد، فقال له لما عزلك عمر؟ كأنه يخاطب خالد بن الوليد، قال لما عزلك عمر؟ قال ولما لا يعزلني أو شيء من هذا الكلام، يعني له الأمر وماذا أنت قائل، يعني يريد أن يستنطقه. فقال ما لنا إلا السمع والطاعة. فلما أصبح عمر قال الحمد لله الذي في رعيتي من يرى هذا في السر والعلاني، في السر والعلاني. المقصود بأن الافتيات من أخطر الأمور التي تهدد هيبة الدولة وقوة الدولة. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى للحاكم قدره، حتى عندنا في مسائل الفروع في الفقه يقول في الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذن السلطان. الآن حتى بعض العلماء يقولون السلطان في دولته لا يقصر الصلاة، لماذا؟ هذا طبعا قول وله ليس هو الراجح، لكن يقولون بأن هذا البلد كله لا يعتبر فيه مسافرا، وهذا تخريج، لكن عموما الحديث لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، بمعنى أن يقدم السلطان، وهذا لا شك بإضفاء نوع من الهيبة على الولي، على ولي الأمر. الافتيات بارك الله فيكم أن الناس يخالفون ما تقرر، يعني مثلا عندنا مسائل الفتية كمثال، لو أن ولي الأمر يعني خصص الفتية يعني مجموعة ومنع الآخرين، يجب على الناس أن يمتثلوا هذا الشيء، ولا يجوز لهم أن يفتاتوا ولا أن يخرجوا على ولي الأمر بالفتية. معاوية رضي الله عنه، معاوية الذي يضرب به المثل في الحلم، معاوية إذا ذكر الحلم ذكر معاوية رضي الله عنه. معاوية لما رأى الناس في الحج تنوعت الفتاوى، مثل ما هو الحاصل يعني في الأزمنة هذه، الفتاوى حقيقة شكلت نوع من الازدواجية والاضطراب عند الناس، فقام وولى عطاء بن رباح الفتية في الحج، عطاء معروف في الحج، أفقه الصحابة في الحج عثمان، أفقه التابعين في الحج من عطاء، هكذا يقول العلماء، عطاء بن رباح. عطاء بن رباح قيل الفتوى عند عطاء بن رباح، فبلغ معاوية بن أبي سفيان الحليم، بلغه بأن رجلا يقص في الحج ويفتي في الحج، فتقدم إليه عن استدعاه طلبه، فجاء به فقال سمعنا بأنك تفتي في الحج، قال علم نبلغه، ننشر علم. فقال أما بلغك أننا ولينا عطاء الفتية؟ قال لا. قال الآن تقدمت إليك، الأخرى إن فعلت قطعت منك طابقا، يعني مثل ما يقول طيرت رأسك. هذا كلام معاوية رضي الله عنه الحليم، لكن لما وصلت حالة تهدد هيبة الدولة وهيبة الخلافة حسمها معاوية رضي الله تعالى عنه بهذه الشدة وبهذه الغلظة. أبو حنيفة النعمان بن ثابت انتقد على ابن أبي ليلى القاضي يعني موقفا، كان خرج من مجلس القضاء ثم سمع امرأة تسب رجلا تقول له يا ابن الزانيين، فرجع إلى مجلس القضاء وحكم عليها وكذا. فأبو حنيفة كان شاب يعني وقتئذ، فقال أخطأ القاضي في ستة أمور، ثم بدأ يعدد، قال رجع إلى المجلس مجلس القضاء بعدما قام. طبعا كان مجلس القضاء في المسجد. قال رجع إلى مجلس القضاء بعدما قام، هذا خطأ من القاضي. والثاني أن أبا أن أنه حد أقام الحد في المسجد. والثالث أنه حد المرأة قائمة والمرأة ما تحد قائمة. والثالث أنه حدها حدين ويجب والذي يجب عليه حد واحد لأنه قاتل ابن الزانيين، فهي الحد يكون واحدا. والأخرى قال ما سمع من المقابل، يعني ما سمع. فبلغ ابن أبي ليلى فأغضبه ذلك، فتقدم للأمير وقال بأن أبا حنيفة هنا يوجد شاب يعارضنا ويفعل ويفعل ويفعل. فأمر القاضي أمر الوالي أبا حنيفة بأن لا يفتي مطلقا، منعه من الفتي. القصة تقول بأن أبا حنيفة ابنته، تعرفون بأن أبا حنيفة عنده ولد اسمه حماد أكبر أولاد أبي حنيفة وكان فقيها، فابنته تقول إني صائمة، تقول لأبيها إني صائمة وأدخلت خيطا بين أسناني وخرج الدم حتى خرج أبيضا، يعني خرج دم كثير ثم انقطع، فماذا علي؟ قال اسألي أخاك حمادا فإن الوالي قد منعني من الفتية. اسألي أخاك حمادا فإن الوالي قد منعني من الفتية. أبو حنيفة رحمة الله كان بإمكاني أن يجيب ابنته لأن في بيته، لكن سبحان الله الاستجابة وعدم الافتيات على ولي الأمر، هذه مسألة كانت محل عناية العلماء ومحل عناية السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولذلك من المهم جدا الانتباه إلى هذه القضية، قضية الافتيات. الآن الجمعة الأصل أن الناس يصلون الجمعة، لكن العلماء لما اتسعت البلاد وتوسعت أصبح الآن الجمعة يعني يحتاج البلد إلى أكثر من جامع، لكن ما يفتح جامع إلا بإذن الإمام أو من أنابه الإمام والذي يستمد سلطته من الإمام، مثل وزارات الشؤون الإسلامية ودائرات الأوقاف وهيئات الشؤون الإسلامية أصبحت هي النائبة عن الإمام. لماذا؟ لأن الآن لو قيل للناس صلوا الجمعة كما تشاءون، أنا أجزم يقينا أن الشارع الواحد يصير فيه جامعين. لماذا؟ لأن هذه طبيعة الناس، طبيعة الناس. الآن يختلفون أحيانا جامع بجوار حي واحد جامعين يحصل بينهم خلاف، هذا كله ضبط لهيبة الدولة وإرجاع هذه الأمور إلى الإمام. كذلك مسألة الإمام أنيط به مجموعة من الأمور، منها قضية إعلان الجهاد وإعلان السلم والدخول في هذه ليست لأحد الناس وليست لأفراد الناس ولا لمجموعات تقوم بمثل هذا الأمر، وإنما المرجع في هذا إلى الإمام. الإمام هو المسؤول عن إعلان الجهاد، الإمام هو المسؤول عن إنهاء الحرب، الإمام هو المسؤول عن عقد الاتفاقيات وعقد المعاهدات، ليس لأحد الناس ولا لأفراد الناس التدخل فيها. قد يرى بعض الناس أن هذا فيه اتفاقيات فيه شيء من الخطأ، لكن الواقع بأن الإمام قد يرى ما لا يرى أفراد الناس. الإنسان الذي دائما في مركز القيادة يرى ما لا يرى غيره. لماذا؟ لأن عنده مجموعة أدوات، عنده مجموعة أدوات كلها تستكشف له يعني ما يمكن أن يكون يعني أمر فيه الصالح العام. هذه الأدوات هي التي توفر له المعلومة الصحيحة التي من خلالها يستطيع أن يعقد اتفاقيات أو أن لا يعقد اتفاقيات. في صلح الحديبية درس عظيم جدا لمن تأمله. النبي عليه الصلاة والسلام تعرفون بأنه خرج ب1400 صحابي، لبسوا الإحرام، توجهوا إلى مكة مشتاقون إلى رؤية الكعبة بعد انقطاع، يحدوهم الشوق إلى مكة، اعترضتهم قريش، منعتهم، مارست عليهم نوع من الظلم والسحق يتنافى حتى مع قيم ومروءات العرب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني توقف في هذا وما يعني صنع مغامرة، يعني مغامرة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما أنه نبي كذلك هو إمام يتصرف على الأمة بمنصب الإمام. طبعا حصل الصلح، صلح الحديبية، أرسلت قريش مندوبين وسفراء، كل مندوب لما رأى قال صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا فلان، قال هذا فاسق لا تستقبلونه، ردوا من فلان، قالوا فلان كذا. لما جاء سهيل بن عمرو، القصة معروفة، لما جاء سهيل بن عمرو تفاءل النبي عليه الصلاة والسلام، قال سهل أمركم. طبعا سهل أمركم الاتفاقية التي عقدت وقبل بها النبي عليه الصلاة والسلام، اتفاقية جائرة بالنسبة لنا كمسلمين وبالنسبة للصحابة، التي جعلت يعني شرارة الغضب تقدح في نفس عمر بن الخطاب، ويذهب إلى أبي بكر يقول ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ يقول نعم. قال لماذا نرضى الدنيا في ديننا؟ يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألسنا على الحق وهم على الباطل، لماذا نرضى الدنيا في ديننا؟ فيقول إني رسول الله والله ناصري. وأبو بكر يقول له إلزم غرزة فإنه رسول الله. يعني اتفاقية عجيبة جدا، حتى أن بعض الصحابة يعني حصل عندهم نوع من يعني ردة الفعل، لما خاصة قصة أبو جندل وصاحبه. النبي عليه الصلاة والسلام قدر بأن القبول ببعض الشروط الجائرة الظالمة هي في مصلحة هذه الأمة، يرجع بعد سنة يعود في عمرة القضية، من جاء منكم مرتدا لا نسلمه، من جاء إليكم مسلما تسلمونه، يعني شروط فيها محاولة استفزاز لعدم قبولها، لكن قبلها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله تعالى فتح، سمى هذه الاتفاقية سماها فتحا، قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يقول أهل العلم من أهل التحقيق إنا فتحنا لك فتحا مبينا هي صلح الحديبي، صلح الحديبي. فانظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بهذه الشروط، وما سمح لأحد أن يتجاوز وعلى ما حصل. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أبى علي بن أبي طالب وكان هو كاتب الاتفاقية أن يمحو رسول الله، لأن سهيل بن عمرو ماذا قال؟ قال اكتب باسمك اللهم. نحن العرب معروف، العرب ما كانت تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كان يكتبون باسمك اللهم. وقال اكتب باسمك اللهم، قال اكتب هذا ما اتفق عليه سهيل بن عمرو مع محمد بن عبد الله، لا تكتب رسول الله، لو كنا نعتقد بأنك رسول الله ما قاتلناك. فقال امحوها، فقال علي والله لا أمحوها. فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وبريقه الشريف ثم محاها، لأنه ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب ولا يقرأ، يعني ما كان يكتب، فمحاها صلى الله عليه وسلم. لاحظ كيف هذا الأمر حصل فيه فتح عظيم لهذه الأمة. إذن هذا كله مرجعه إلى الإمام. كذلك فيما يتعلق بقضية الحدود، الحدود منوطة بالإمام، ليس لأحد الناس ولا لأفراد الناس أن يقيموا الحدود. لكم أن تتخيلوا الناس الآن لو كل واحد أخذ الحق بيده، وش تصير الدنيا؟ ماذا تكون؟ فوضى، الأرض رجراجة متكفئة، يعني يظلم ما بين السماء والأرض. الناس ما يمكن أبدا أن يرضوا بأخذ القصاص بعدل بالزيادة، يعني يقتل رجل في قبيلة أو عشيرة أو قرية يقتلون 10 مكان، لكن جاء الإسلام فحسم هذا الأمر، لذلك أناطها بالإمام. قال العلماء لأن الإمام فيه القوة في تنفيذ هذه الحدود، وليس لأفراد الناس وأحاد الناس أنهم يقيمون هذه الحدود. اقرأوا ما كان عند العرب من قضية الثارات، وموجود إلى الآن في عصرنا في الدول تقريبا التي تفتقد إلى الهيبة، إلى الهيبة، فيها تجاوزات عجيبة في قضية أخذ الثأر وفي قضية الاعتداء على الآخرين. يعني أصبح كثير من الدول الأمر فيها فوضى، وريقت الدماء، هتكت الأعراض، سلبت الأموال، تعطلت كثير من مصالح الناس. ولذلك هذه المسألة من أهم المسائل، وهي التي تعين على بقاء الدولة قوية. قضية أيضا التزام الأنظمة الموجودة في البلد التي ما وضعت إلا لمصلحة الناس، هذا يبقي البلد، يبقي الدولة مهابة. ولذلك تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، وهذه قاعدة مقررة في الفقه. ولذلك الإمام يضع من الأشياء التي تعين على صلاح دنيا الناس، على صلاح الناس، فالتزامها هذا يبقي الدولة مهابة. أما التمرد عليها، أما العصيان، أما كذا، فلا شك بأن هذا يجعل الدولة في مهب الريح، ولا يمكن أبدا أن يكون هناك استقرار ولا تحقق مصالح الناس. هذه مسألة من أهم المسائل. لذلك بعض الناس الآن تجد عنده نوع من الفوضى، الاعتداء، المخالفة، هذا في واقع الأمر يعود بالضرر على مجموع الناس حينما تفقد الدولة هذه الهيبة التي هي مقصد من أعظم المقاصد، وقد اتفق العلماء على هذا الأمر. ولذلك الإمام الحاكم ولي الأمر هو يمثل هذه الدولة، وما وضع هذه الأنظمة ولا هذه القوانين إلا لهذا الغرض. فإذا الناس قالوا يعني يفعل كل واحد ما يشاء، أعتقد بأن الدولة هذه لن تكون مهابة ولن تكون يعني قائمة على مصالح الناس. إخواني وأخواتي أساتذتي الفضلاء، ما يتعلق بهيبة الدولة وتحقيق الأمن الفكري في واقع الأمر هي بمثل هذه الخطوات وهذه الأصول التي لملمت حقيقة، يعني لملمت شتاتها من مجموعة مما كتبه العلماء في القديم وفي الحديث. خلاصة الأمر وأهم ما يتعلق بهيبة الدولة هو تحقيق الضروريات الخمس المجمع عليها: الحفاظ على الدين، وهذا يعني أمر واضح، الدولة كلما كانت مهابة تحققت مصلحة الدين من حيث الوجود ومن حيث العدم. ولذلك نجد الدول التي ولله الحمد عندها من الهيبة الشيء الظاهر لا تكتفي فقط يعني المحافظة على الدين في الداخل، بل أنها تحافظ على الدين حتى في خارج السيادة، سيادة الدولة. الأمر الثاني المحافظة على الأنفس والنفس البشرية، عظمها الله عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولذلك هذه ما يمكن أن تتحقق إلا بوجود دولة مهابة فيها تنفيذ الحدود وفيها القيام على أمن الناس. أمن الناس، نحن في عالم ينبغي لنا أن نأخذ دروس وعبر ممن حولنا، ممن فقدوا هيبة الدولة. أصبحت الدماء رخيصة لدرجة أن الإنسان ربما يراق دم على أتفه الأسباب. ولذلك الدولة حينما تكون مهابة تصان الدماء. كذلك ما يتعلق بالأعراض، نلاحظ الآن الدول التي سلبت الهيبة، كيف حصل من ما يتعلق بالاغتصاب وما يتعلق بأشياء كثيرة، هذا أيضا مسألة غاية في الأهمية. ولذلك الهيبة هذه توفر للناس حماية لأعراضهم وأنسابهم، وتوفر حماية أيضا عظيمة لهذا الجانب الذي أصلا قيمة الإنسان موجودة في هذا الأمر. أيضا الأموال تصان حينما تكون الدولة مهابة، يعرف الختلة واللصوص ويعرف أهل العرامة بأن الإقدام على شيء من أمور السلب أو النهب أو السرقة وراءه عقوبات شديدة، يرتدعون ويمتنعون ويخافون. وكذلك فيما يتعلق بالعقل. المقصود إخواني وأخواتي بأن هذه هي المخرجات المهمة في مسألة هيبة الدولة، والحديث عن هذا الأمر لا شك بأنه يعني متشعب وله ذيول وأطراف، لكن لملمت هذا الأمر كما ذكرت لكم مما ذكره العلماء، وليس له فضل، وإنما الفضل لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم لهذه القراءات، وكذلك استقراء الواقع الحالي مع استنطاق الواقع الحالي مع استقراء التاريخ الذي حقيقة يمثل دروس لمن ألقى السمع وهو شهيد. في ختام هذه المحاضرة أتقدم بالشكر الجزيل لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ممثلة في عميدها الأستاذ الدكتور قطب الريسوني، وأيضا الكوكب العاملة معه، مع شكري وتقديري لسعادة الأستاذ مهدي الجنابي على تقدمته وتواضعه. الشكر لكم أيضا أساتذتنا ومشايخنا على الحضور، الشكر للجميع. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا المجلس وأن يجعله نافعا، وكذلك الشكر لكل من يعني نقل هذه المحاضرة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.